قصد قصد الارض تقدم لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في الاول اشكر الاباء المكرمة والاسقفة والكهنة اللي حضروا هذا الاجتماع وفيهم وفد من الاسكندرية ومن ابارشيات اخرى، نحييهم جميعا. الكورال اللي قال الالحان النهاردة كورال مرمينا بكنيس الشهيد العظيم ماري جرجس بأهل ابارشية شبين القناطر، نحييهم ايضا. طبعا نشكركم انتم كمان على محبتكم. اللي قاعدين في القاعة في البلكون اللي فوق بيقول نحن ابنائك الجالسين في القاعة العلوية من الكاتدرائية نتوجه للشكر لقداستكم على اهتمامكم بالقاعة وتزويدها بالسماعات والمراوح، ونشكر مجهود الأخوة المسؤولين عن ذلك. والهي مشان اللي عملت كده اللي هو نبيل والناس اللي معاها عملوا كده، نشكرهم هم. واحد بيقول أنا كنت بدفع العشور وبعد كده افلس يعني، واطلب المساعدة من الكنيسة او الكنيسة تديك مساعدة بسبب دخول المدارس وعندي 3 اولاد، بس ما كتبتش لا اسم لا عنوان ولا حاجة. ياريت تشوف المكتب اللي في وسط فيه خدمات وتكتب اللي انت عايزه هناك واحنا نديك مصروفات المدارس ما تتعبش خالص. واحد بيقول ما هي توبة السارق اذا لم يقدر على سداد ما سرقه؟ يقعد ضميره يتعبه من اجل كده، لكن اذا قدر يسدد، ما قدرش خلاص. لان في خطايا الواحد ما بيقدرش يعالج نتائجها، من ضمنها خطية القاتل مثلا. هيعالج النتيجة ازاي اذا قتل واحد وخلاص؟ فانت مطالب انك انت تعالج نتائج خطيتك في حدود امكانياتك، اذا ما قدرتش ربنا يغفر. واحد بيقول جاء في المزمور هذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة الى جيب قميصه ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سريان. كان زمان رسامة الكهنة ورؤساء الكهنة بزيت المسحة المقدسة. ربنا في سفر الخروج اصحاح 30 قال لموسى ادي زيت المسحة اللي تمسح بيها يمسح بيها خيمة الاجتماع والاواني المقدسة والمذابح، ويمسح بيها الكهنة ايضا. فهارون لما جم يمسحوه رئيس كهنة كما ورد في تكوين 48 في خروج 48 صبوا زيت النسع على رأسه فنزلت على لحيته. فبيقولنا أحسن الرخامة كالطيب الكائن على الرأس النازل إلى اللحية بيبقى كلهم حبات الطيب متعلقة كده جنب بعض ولها رائحة طيبة. لكن دلوقتي نزحة الكهنة ورؤساء الكهنة بتكون بوضع اليد مش في الصدر زيت النسع. واحد بيقول كيف اخزن ازاي يخزن يعني كنوز في السماء حتى يكون قلبي هناك. المسيح بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. كل مليم تدفعه من اجل ربنا فيكنز لك في السماء. وكل عمل طيب تعمله من اجل ربنا هيكنز لك في السماء. فاللي تقدر تتبرع بيهم من مالك فيعتبر كنوز في السماء. وأعمال المحبة الأخرى خارج النطاق المادي اللي تعملها بتكنز لك أيضا في السماء. يقول حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. وطبعا لما الكنوز اللي تكنسها في السماء تكون خارجة من قلبك ده يكون أجرك صحيح موجود في السماء. واحد بيقول انا بحب بنت مش من ديني وانا ولد عمري 17 سنة. انت لسه عيل وما تقدرش العلاقة دي توصل لنتيجة. يعني الحب الذي يسبق الزواج بحيث يكون حب طاهر ممكن زي حب يعقوب لرحيل. لكن واد عمره 17 سنة الحب بتاعه يعمل به ايه؟ لا هو يقدر يتجوز ولا يقدر يفتح بيت ولا يقدر يجيب عفش ولا يقدر يجيب شغل. يعني كمان لو حب واحد من غير دينه ما يقدرش يتجوز إلا لو غير دينه. فخليك عاقل. والدنيا مليانة بنات يعني ما لقيتش غير البنت دي. ثم يعني سنة الحب اللي فيه حب مرافق لكن مش حب قصير. يعني ما تقعدش تفكر فيها كتير. ما تحاولش انك انت تقابلها وتقعد معاها. ما تنشغلش بيها في فكرك. وقول لما اكبر واقدر افتح بيت واصرف على نفسي وعلى بيت ابقى اتجوز واتجوز واحدة من ديني. واحد بيقول لو سمحت يا سيدنا احنا قلقانين على دير الأنبا أنطونيوس ولكننا نثق في قوة الله فنريد ان نعرف ما حدث بالدير لان الاشعاعات كثيرة. البير وضع يده على مساحة من الأرض، اعتبرها المحافظ انها من اراضي الدولة، وحب يهد في السور الذي يحيط بالأرض. في الحقيقة عايز اقول ان المنطقة صحراء وجبل، يعني ملايين الافدنها في الصحراء وجبل، والدير لابد له حرم، اللي هو حرم الدير زي ما بيقول حرم الجماعة، علشان يحفظ للرهبان هدوءهم اللي سابوا العالم وانقطعوا في الجبل بعيد. وحتى نفس المنطقة في كتب التاريخ كانوا يسموها جبل أنطونيوس، سموها جبل أنطونيوس لأن ساكن فيها الأنبا أنطونيوس منذ 17 قرنا من الزمن. ودير الأنبا أنطونيوس هو أول دير في العالم، والأنبا أنطونيوس هو أب جميع الرهبان، وحتى يسموه أب الرهبنة كلها، وكل زعماء الرهبنة وآباء الرهبنة في العالم كانوا من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه. فكان المسألة دي مفروض تخش في الاعتبار. أما من جهة أملاك الدولة فدي مسألة احنا نعترف ان دي املاك، كل حاجة املاك الدولة، ولكن تيجي بالتساهل. يعني مثلا اضرب لكم مثل بسيط، انا قبل الاسقفية كنت راهب عايش في مغارة في الجبل، فهل كان يقدر واحد يقول لي انت عايش في املاك الدولة وقاعد في المغارة دي باي صفة ويخرجوني منها ولا يخلوني ادفع خلو ورجل؟ مش معقول الكلام. فكنت قاعد في املاك الدولة وانا والدولة واحد، كلنا اغنيين بسبب الدولة. ونفس الكلام يقال على ابونا عبد المسيح الحبشي وعلى كل الرهبان الذين يسكنون في مغارات في الجبل. وفي كتاب جون كاسياني اللي هو نشر الرهبنة في بلاد الغال، بلاد فرنسا يعني، قال ان المسافر من اسكندرية الى اسوان كان صوت التسبيح والصلاة لا يخلو من أذنيه أو لا ينقطع من أذنيه طول الرحلة من أجل كثرة الساكنين في المغاير والبراري وشقوق الأرض على طول الطريق من الإسكندرية إلى أسوان في الصحراء. وبنيت الأديرة على أراضي الدولة أيضا في عهد الدولة الرومانية، وانت عارفين الدولة الرومانية كانت صعوبتها ايه، مفيش حتى قدوك حاجة، ده كانوا بينتفعوا بصلاة للإمبراطور قسطنطين. بعد جواب للأنبا أنطونيوس يطلب منه ان هو يراه او على الاقل يصلي من اجله، فيعني كان ممكن الامور تمر بالسهولة. ومش مسألة أراضي الدولة، الدولة لينا وإحنا للدولة وما افترقناش عن الدولة. وعلى أي حالات لو الحكاية اشتدت والطرق اتسدت اتسدت. الامر بسيط، نشتري الارض وندفع للدولة ثمن الاراضي دي، وده اللي بيحصل في جميع الاديرة، بيشتروا اراضي من الدولة ويدفع ثمنها. على الاقل يبقى ايراد للمحافظة، ما كانتش عاملة حساب. لكن المسألة دخلت في دور صعب، وبدأت تتحرك القوات الأسور الدير لهدوا، وكان الأمر على وشك حصول فصاد ومواجهة وقتال بين ضربان والمحافظة. يشكر السيد الرئيس الرئيس احمد حسن مبارك رئيس الجمهورية انه امر ان القوات ترجع، لما بقى الامر امر مصادم فرجعت القوات، وامر الرئيس بتكوين لجنة للتفاهم في هذا الامر. كان ساعتها الرئيس في الاسكندرية في مقابلة السلطان قابوس، واجتمعت اللجنة في الاسكندرية. اللجنة كانت مكونة من محافظ الاسكندرية ومن محافظ البحر الاحمر اللي يطلع له الدير، اللي يطلع له المنطقة اللي فيها الدير مش يطلع له الدير، ومن الوزير مصطفى عبد القادر وزير الإدارة المحلية، ومن نيابة الأمر يؤنس نائبا عني. فاتفقوا لقوا أن الأرض اللي جوه الأسوار عبارة عن 500 فدان، معرفش إزاي كسوها وعرفوا إنها 500 فدان، لكن الكلام جه كده يعني. فقالوا 500 فدان، الدير يشتري 350 فدان، وال 150 الباقية المحافظة تزرعها غابة شجرية ولا تستخدم في غير هذا الأمر، والسور لا يهدم. دول الاتفاقات الأهل، السور ما يتدمش، الدير يشتري 350 فدان، ال 150 اللي فاضله تزرع تزرعها المحافظة كغابة شجرية تحت الدير يعني. وبعدين نيابة الأمر يؤمن، قال لهم أنا لي أناقش معاكم لكن ما أقدرش أخذ قرار، القرار ده للبابا، والبابا هيجي بعد 12 يوم في ذلك التاريخ يعني. فقالوا لا، احنا لازم ندي تقرير للرئيس النهارده. فاتصلوا بيا بالتليفون في امريكا، الاربعه اتصلوا بيا، اتصل بيا الانبي انس ومحافظ الاسكندريه ووزير الاداره المحليه ومحافظ البحر الاحمر للتولي يعني. قلت لهم المهم بالتفاهم، وانا موافق على هذا الاتفاق، وانا موافق ايه على هذا الاتفاق. كنت اظن ان المساله تنتهي عند هذا الحد، لكن المخاوف والاشاعات دخلت في الامر. البعض قالوا لما هيجوا يزرعوا هيجيبوا عمال ومعناها عمال تسكن في المنطقة، وبعدين ممكن يبنوا لهم مسجد، والحكاية كده. بينما صدقوني وانا راجل جبلاوي عشت في الصحراء وفي الجبل مدة طويلة لا يمكن هيقدروا يزرعوا شجرة واحدة. اولا لان الارض ليست فقط صحراوية وانما ارض حجرية حجرية. نيافة الانبا يوسف رئيس الدير كان بيقطع الجبل ده وهو اللي بنى بيه السور. فالارض حجر ازاي واحد هيزرع حجر؟ فكروا ازاي واحد هيزرع حجر ولو زرع هيرميها منين؟ الدير على بعض المحيط الكيلومترات من بعض هيجيبوها مية منين؟ ده الناس ما بيسلق مش لاقيين مية للشرب. وكان الدير زمان بيشرب عن طريق مية بتنفجر من الصخر بمعبده وبتنفجر نقطة نقطة. فلا هيقدروا يزرعوا ولا هيقدروا يرووا ولا حد هيسكن في المنطقة. ومين اللي هيسيب بلاد العالم ويجي يسكن في الجبل إلا لو أرادوا الناس إنهم يترحموا ويسكنوا هناك. ومش معقول يفرح بينهم كان احنا مش شمالتا وراح بينهم ومن جهة انهم لا رهبنة في الاسلام هم من هيقعدوا يعملوا ايه؟ يعني المخاوف دي لا وجود لها ولا قيمة لها. مفروض الناس يكون عندهم سلام قلبي ومدام انا وافقت على موضوع ثقوا ان انا لا يمكن اوافق على موضوع إلا لو كان لفائدة الدير ولمنفعته. ده دير الأنبا أنطونيوس عزيز علي وأنا لما ترهبنت اترهبنت باسم الراهب أنطونيوس. وأول أسيس رسمته باسم أنطونيوس أبونا أنطونيوس رازق الله ينيح نفسه. وأول أسيس رسمته لإنجلترا رسمته باسم أنطونيوس عوض فرج اللي بقى القصة أنطونيوس فرج. وأول أسيس بعثته لأمريكا كان القصة أنطونيوس باحث يونان. واسم أنطونيوس يعني عزيز علينا فما يخافش أم بيصر. حط البطنك مش بطيخة زيتي غير بطيخة. والاتفاق اللي اتفقنا عليه كان نمرة واحد فيه في السور مش هيتهد. ادي انبا يؤنس موجود احد المتفقين. قول لنا كان ايه خط الميكروفون ها؟ وزي ما حضرتك فكرت قلت سيدنا قالوا انه السور لا يمثل. طب اتفضل. السور لا يمثل وانه ويتملك الدير 650 فدان. وحسب ما سيد محافظ اسكندريه قال لحضرتك انه المحافظه هتقوم بتشغيل المكان في المستقبل هتبقى جنينة الدير. قالوا ان احنا الاربعة في المستقبل هتكون جنينة الدير. يعني ما فيش داعي للخوف. فاللي بيخافوا من الاوهام اللي بيخافوا من الاوهام ومن الإشاعات، ولا داعي للخوف إطلاقا. وأنا وافقت على الأمر لأني من النوع الذي لا يخاف إطلاقا. الواقع يقول ان احنا ما نخافش، زي ما شرحت لكم الموضوع. والايمان يقول ان احنا ما نخافش، ده بيقول ان كنت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. ومع حكمة الرئيس مبارك لا نخاف أيضا شيئا في المستقبل. فاطمئن، دير الأمر أنطونيوس بخير، وصور الدير بخير، وثمن 350 فدان إن ما قدرش أنطونيوس يدفع الثمن أنا هدفعه. بحيث ان الثمن يكون في حدود ثمن الاراضي الصحراوية غير الصالحة للاستزراع. يفرضوا علينا ثمن مش معقول يهدوه مدينة معاك وتبقى المسألة ما تحلش، تبقى المسألة ايه ما تحلش، لكن ان شاء الله تتحل ونشتري الارض. وفي مسائل تيجي بالوقت، في مسائل ايه تيجي بالوقت بفضيلة الرجاء وبالحكم. يعني اشترينا 650 فدان والمائة وخمسين الباقيين ملك للدولة لاستعمال الدير فقط، زي ما سمعت جميلة برجان تقديم. بعد شوية ولا هقول سر المهمة مش معقول. بعد شوية لما الامور تهدى وحالة التنشن اللي موجودة تنتهي، نقول لهم نشتري 150 فدان تنين رفض. وطبعا 150 فدان مش هتستطيع المحافظة انها تنتفع منهم ابدا. هتنتفع بايه؟ بشوية شجر موجودين على بعد مئات الكيلومترات، إلا لو قطعوا الشجر وبعض شجر وخلصت وما بقاش فيه غابة شجرية، يعني بسيط كل الحق. خليك مبسوط يا حمدلله في المتجاهل. الست دي الزغروطة علقت معاها. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، ودي حاجة مهمة. النهاردة انعقد المجمع المقدس في الكنيسة القبطية، وكان الغرض من انعقاده هو الوقوف ضد الكنائس الغربية التي ترسم بعض الشواذ جنسيا في رتب الكهنوت، واخدين بالكم؟ وقالوا انهم رسموا اسقف من الشواذ، اعترف انه شاذ جنسيا، ومع ذلك وقفوا على رسمته، واجتمع مجمع الاساقفه بتاعهم ووافق. انسان شاذ جنسيا ازاي يقف على مذبح الله؟ ازاي يقدم ذبيح؟ ازاي يقود الشعب؟ ازاي يكون قدوه؟ فكان لابد ان نشهد نحن للحق، ولا بد ان نعارض هذا الامر، وخصوصا انها بقت فضيحه بتتنشر في الجرايد، الناس يقولوا علينا ايه؟ اسقف شواذ جنسيا؟ ده كما قال السيد المسيح: ان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. فلذلك اجتمعنا لكي نقف ضد هذا الامر، ندين الشذوذ الجنسي وندين الرسامه التي للشباب. ومش بس كده، انا القرار اللي خدناه في المجمع المقدس اهو، بعد كده ان شاء الله هادعو رؤساء الكنائس المصرية اللي موجودة في مصر من مختلف الطوائف عشان ناخد قرار مماثل، ونرسل هذا ايضا الى مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الاوسط ومجلس كنائس افريقيا ومجلس كنائس امريكا والى تلك الكنيسة التي قررت هذا القرار، ونقف ضده. هذه المسألة. والمجمع الذي انعقد لم يكن فيه اي كلمة عن دير الانبا انطونيوس، لامر اتفقنا فيه واتفاق رجالة، وخلص الامر على كده. تصوروا ان انا مرة كنت مسافر الى استراليا، فسافرت من امريكا من لوس انجلوس، كنت هناك الى هونولولو في جزيرة هاواي هونولولو على بعد 4 ساعات ونص تقريبا، وقعدت شوية في هونولولو 3 ايام نلتقي الشعب الى اخره، وبعدين نسافر على استراليا 11 ساعة الليل. فكانت دعتني احدى الكنائس البروتستانتية لإلقاء كلمة عن المسيحية وروحياتها في الظروف الحاضرة، ويتصادف ان في هذا اليوم او هذا الاسبوع كان قاضي المدينة حكم بالزواج رجل لرجل، حاجة تفضح. فانا هاجمت هذا الوقت، وهاجمت الشذوذ الجنسي، ولم اهاجم الشذوذ الجنسي فقط، وانما هاجمت من يشجع عليه ومن يبرره، وكان في هذا الامر كأنه هجوم على نفس القضاء الحاكم. وكلمت بكل حماس عند موسى يفكر الموضوع، كان سنة 95 على ما اذكر. فوانا خارج واحد قسيس بروتستانتي قال لي: انت رجل شجاع. قلت له: شجاع عشان ايه؟ ده امر عادي ممكن يقوله اي انسان. قال لي: لا، مش امر عادي، دول الشواذ جنسيا يكونوا مافيا، يعني عصابه كبيره، اي واحد يقف ضدهم ممكن يقابلوه في الشارع ويبهدلوه ويضربوه وممكن يقتلوه، والقضاء نفسهم بيخافوا منه. شوف الامر واصل لاي حاجه. اللي حصل برضه ما جراش حاجه، والكلام ان انا قلته اذاعوه في التلفزيون وفي الراديو، وسافرنا لاستراليا ورجعنا لهونولولو وبين قعد وسطيكو واللي حصل حصل. السيد المسيح قال للتلاميذ وتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه وفي السامره والى اقصى الارض. فمن وظائفنا نحن نشهد للمسيح ونشهد لوصاياه في هذا العصر الذي ساد فيه الانحراف والظلمه، ولا بد ان توجد كنيسه تشهد للحق ولا تبالي باي نتيجه تحدث فيما بعد. لازم اذا كان الناس دول بكل جراه ليصرحوا انهم هوموسيكسوالز، ومش بس بكل جراه بيصرحوا وبلا خجل وبلا خجل. إذن ألا يوجد من جانب الحق حد يقف ويدافع؟ وإن لم تشهد بعض الكنائس الحق فالكنيسة القبطية ستشهد الحق وتكون رائدة في هذا المجال. خصوصا ان الحكاية بتبتدي بانحراف صغير وينمو لكي يبقى انحراف كبير. ممكن الشذوذ الجنسي يحصل في اي بلد، ولكن اللي بيقع في الشذوذ الجنسي بيبقوا خجلانين من نفسهم ولا يصرحون بواقعهم المخزي، لكن قلنا انهم يصرحوا وبلا خجل يعلنوا انهم شواذ، واكثر من كده يطالبون بحقوق، يطالبون بحقوق. ومش بس كده، ده في اوروبا وفي امريكا بس الشواذ الجنسية، من الرجال الشواذ الجنسية يحطوا حلق في ودانه زي العيال اللي بيقولوا الحلق ده في ودناتك، بس بشرط ان اما يحط الحلق في الودن اليمين او الودن الشمال حسب نوع شذوذه، يعني هل هو شاذ ايجابيا ام شاذ سلبيا. الحلق يوري الحكاية دي، وطول ما هو ماشي بشذوذه والناس شايفين الحلق في ودانه كأن بيقول لهم نحن هم، اللي عايز الإيجابي موجود واللي عايز السلبي موجود. واحنا طبعا لا نقبل هذه الاوضاع، ولو انها بعيدة عننا، لكن احنا مش هنبقى دعاة عن مقاومتها. وايضا لكي نعطي اخوتنا المسلمين في مصر صورة حقيقية عن الاخلاق المسيحية والادب المسيحي. كما ان هذا الشذوذ ضد تكوين الأسرة، لانه منذ البدء خلقهما ذكرا وانثى. وطبعا مش يخلقوا عيال، يبقى داعية للانقراض ايضا. وايضا هذا السبب او هذه المشكلة بتسبب انقسام في الكنيسة التي تقوم بها، وده مش من صلاحه. الحكاية دي كانت من زمان وجود الشذوذ كنتي. وفي مرة من مرات دعيت مندوبين من الكنيسة الإنجليزية وناقشناهم في هذا الأمر في دير الأمبتشوي. فمطران من اللي كان موجودين بدافع عن الأمر قال إن في ناس يولدون هكذا في الجينات اللي موجود عندهم بتثبت هذا الأمر من الشذوذ، فهو موضوع جيناتك وليس فساد خلق. فقلت له شوف، لو كان موضوع جيناتك ناحية طبية نعالج هؤلاء الناس، وإن كان موضوع فساد خلقي ندعوهم إلى التوبة، ولكن لا نقلل الخطأ إطلاقا، ما نجعلش الخطأ يبقى قانون وشرعي وتوافق عليه الكنيسة بأمر مش معقول، علما بأن كثير من الفلاسفة قالوا ما فيش حاجة اسمها جينيتك ولا غيره، ومش هي سبب الوضع ده، بدليل ان الشخص اللي عايزين يرسموه أسقف كان متجوز ومخلف. فاذا كان متجوز ومخلف يبقى ما فيش حاجة من جهة الجينات تجعله شاذ جنسيا. انا طولت في الموضوع دي، يعني دخل الوقت كله. ان شاء الله برضو سنبعث الحاجات دي، البيان بتاع النجوة للصحافة وللإعلام في مصر وفي الخارج. آخر البيان، وقد قرر النجوة المقدس إعلان هذا البيان في كافة وسائل الإعلام المتاحة داخل مصر وخارجها، وإرساله إلى كل المجالس المسكونية مثل مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس كل من في أمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا وأفريقيا. الوقت رقم الأسبوعين حوالي 9. أنا هعوض لكم في اجتماع مقبل، أرحناكم من جهة البيانات التي قلت عليكم وفضل الله.